أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
تعالى على محمد وعلى أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا إذا وجد المصلي نفسه في جزء الثاني على أنه من صلاة العصر وشك هل هو في آخر صلاة الظهر أو في أول صلاة العصر، بإمكانه أن يتم ما في يده بعنوان العصر ولا شيء عليه عند المرحوم السيد الخوري قدس الله نفسه، وذلك لجريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وقاعدة التجاوز في صلاة العصر. وقد أثيرت عدة إشكالات على ما أفاده رحمه الله، وصل بنا الكلام إلى الإشكال الرابع، وهو ما أورده سيدنا الأستاذ الخباز حفظه الله في بحوث في فروع العلم الإجمالي صفحة 41. وحاصل هذا الإشكال هو أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر دوري، إذ يلزم منه توقف إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وتوقف إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر. بيان ذلك: إذا وجد المصلي نفسه مثلا راكعا بعنوان العصر ثم شك هل هو في آخر الظهر أو في أول صلاة العصر، فهنا جريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر وإثبات تحقق الأجزاء السابقة على الركوع بعنوان العصر يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يقصد المصلي ما في يده وهو الركوع بعنوان العصر، وهذا الأمر محرز بالوزن. والأمر الثاني أن يحرز أن هذا الركوع الذي في يده وقصده بعنوان العصر من صلاة عصر صحيحة، فإنه إذا أحرز أن هذا الركوع على تقدير كونه من صلاة العصر فهو من صلاة باطلة، لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز لإثبات أن الأجزاء السابقة وقعت بعنوان العصر، إذ ما الفائدة من إثبات تحقق أجزاء لصلاة باطلة يجب عليه أن يعيدها. إذا إجراء قاعدة التجاوز في العصر يتوقف على إحراز صحة صلاة العصر. وإجراء حياك الله يا عمر، بارك الله فيك. إلى الإجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر يتوقف على إحراز صحة صلاة العصر. ومتى نحرز صحة صلاة العصر؟ إذا أحرزنا شروط صحة صلاة العصر، ومن شروط صحتها الترتيب، وهو وقوعها بعد صلاة ظهر تامة صحيحة، وحيث يشك في المقام في تمامية صلاة الظهر، وبالتالي يشك في تحقق شرط الترتيب. فلا بد أولا من إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، ثم نجري قاعدة التجاوز في صلاة العصر. وبعبارة أخرى، التفت هنا سوف أعبر بتعبير قريب من تعبير السيد حفظه الله، يتوقف إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وذلك لأن عنوان المضي عن الأجزاء السابقة من صلاة العصر الذي هو موضوع لقاعدة التجاوز فيها يتوقف على تمامية صلاة الظهر، وتحقق شرط الترتيب في صلاة العصر. فإنه لو كان المصلي قد جاء بصلاة ظهر باطلة لا يقال له امضي في صلاة العصر حتى يصدق إذا وصل إلى الركوع أنه مضى عن الأجزاء السابقة، وإنما يقال له استأنف الصلاة، استأنف صلاة العصر بعد الإتيان بصلاة الظهر التامة. فجريان قاعدة التجاوز فرع إحراز المضي، وهو فرع إحراز صحة صلاة الظهر الذي به نحرز صلاة العصر. فيخاطبنا الشارع فيها بأمضي. إذن لكي تجري قاعدة التجاوز في صلاة العصر لا بد وأن نحرز صحتها بإحراز شروطها، ومن شروطها الترتيب، وإحراز هذا الشرط يتوقف على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. وهنا يخفض الإشكال، إشكال الزمن، فإن قاعدة الفراغ التي يتوقف عليها إجراء قاعدة التجاوز هي في نفسها متوقفة يا شيخ علي على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر، لأن إحراز الفراغ من صلاة الظهر نستفيده تعبدا من إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر. فإنه ببركة إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر ننتهي إلى أن الشارع يقول لنا الأجزاء السابقة على هذا الركوع تحققت بعنوان العصر، وهي من صلاة العصر. وإذا كانت قد تحققت عصرا فأنت قد فرغت من صلاة الظهر. فنفس قاعدة التجاوز تعبدنا بالفراغ من الظهر، وببركة هذا التعبد تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. ولولا هذا التعبد لما جرت قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. فقاعدة الفراغ إذا متوقفة على التجاوز، والتجاوز متوقفة على الفراغ في الظهر. وهذا هو الجواب، واضح الشيء. وهنا يوجد تعليقان على كلامي حفظه الله. التعليق الأول، ذكر حفظه الله أن قاعدة الفراغ في صلاة الظهر تتوقف على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر. لماذا؟ لأن هذه القاعدة هي التي تعبدنا بالفراغ من صلاة الظهر، الذي هو موضوع جريان قاعدة الفراغ فيها. وقد يقال يوجد في الفرض صورتان. الصورة الأولى أن يجد المصلي نفسه في جزء لا يلزم من زيادته في صلاة الظهر، لو كان باقيا فيها بطلان صلاة الظهر، كما لو كان يقرأ. وقد قصد القراءة بعنوان العصر ثم شك هل هو في آخر الظهر أو في أول صلاة العصر. هنا لا يمكن إحراز الفراغ الحقيقي الذي هو مختار السيد الخوئي رحمه الله بإجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر. إذ غاية ما تدل عليه قاعدة التجاوز في صلاة العصر أن المصلي قد جاء بالتكبيرة من صلاة العصر قبل القراءة، وكان المصلي قد جاء بالتكبيرة بعنوان العصر لا يثبت اتيانه بالجزء الأخير من الظهر، كما أنه لا يثبت الاتيان بالمنافي المطلق، باعتبار أن التكبيرة والقراءة زيادتها ليست مبطلة مطلقا، إنما في حال الالتفات والعمد. ففي هذه الصورة لو قيل لا بد من إحراز الجزء الأخير أو المنافي المطلق لا يكون إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر موجبا لإحراز الفراغ في صلاة الظهر. هذا هو ما ينبغي أن يقال في الصورة الأولى، وهي صورة ما إذا كان في جزء لا تبطل زيادته الظهر مطلقا. الصورة الثانية أن يجد المصلي نفسه في جزء يلزم من زيادته بطلان الظهر، كما لو كان راكعا. أحسنت. وفي هذه الصورة إذا قلنا بعدم إمكان تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق وعدم جريان قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه بين الواجبات والفرائض كما تقدم تفصيله، فسوف نكون محرزين للفراغ في صلاة الظهر وجدانه، وذلك لأن هذا المصلي إما أتم الظهر بجميع أجزائها ثم ركع لصلاة العصر، وإما لم يتم صلاة الظهر وأحدث فيها ركوع بعنوان العصر، وعلى كلا التقديرين هو فرق من صلاة الظهر. غايته في الفرض الأول فرق من صلاة الظهر صحيحة، في الفرض الثاني فرق من صلاة الظهر باطلة. ففي الصورة الثانية لا يتوقف إحراز الفراغ من صلاة الظهر على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر، لأننا نحرز وجدانًا الفراغ من صلاة الظهر، فلماذا نثبته تعبدًا بقاعدة التجاوز في صلاة العصر؟ هذا الإثبات التعبدي بعد الإحراز الوجداني أقبح من تحصيل الحرص، لأنه من تحصيل ما هو ثابت بالوجدان بالتعبد. إذن في الصورة الثانية لا يوجد محذور الدم، تدري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لأننا نحرز وجدانًا الفراغ من دون حاجة إلى إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر، ثم بإجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر نحرز شرط الترتيب في صلاة العصر، فندرك قاعدة التجاوز في العصر ونثبت الأجزاء السابقة على الركوع حسب الفرض. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن سماحة السيد الأستاذ حفظه الله قال إن جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يتوقف على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر، وحيث أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر يتوقف على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيلزم من ذلك الدواء. وهنا نقول إن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر إذا سلم أنه يتوقف على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فلا يلزم الدواء، لأن قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لا يتوقف إجراؤها على إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر إذا قلنا بما هو موجود في بعض عبارات السيد الخولي رحمه الله من أن الانتقال إلى حال أخرى ومنه الاشتغال بفريضة أخرى بناء على عدم إمكان تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق وجريان قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه في الفرائض من الأمارات الشرعية على تحقق الفراغ الحقيقي. فقد تقدم أن السيد الخوئي رحمه الله في الجزء السادس صفحة 122 تعرض لبيان المراد من الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من العمل، وذكر أن المراد من الفراغ هو الفراغ الحقيقي وأن الفراغ الحقيقي يتحقق بالإتيان بالجزء الأخير أو الإتيان بالمنافي المطلق بنحو لا يمكن تدارك العمل. ثم بين أن هذا الفراغ الحقيقي تارة يحرز بالوجدان وأخرى يحرز بالتعبد، ومن الإحراز التعبدي الانتقال إلى عمل آخر. سابقا سلمنا عليكم عبارته، يتلوها مرة أخرى. نعم لا مانع من التمسك بالقاعدة فيما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ حينئذ، وهذا كما إذا قام من عمله ودخل في عمل آخر من الصلاة أو مطالعة كتاب أو دخل في مكان آخر ونحوهما مما يصدق معه عرفا أنه فراغ وتجاوز عن الوضوء والعمل. وعلى هذا بناء على ما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي، جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يكفي فيه الانتقال إلى صلاة العصر، أن يجد نفسه في جزء باني على أنه من صلاة العصر. ونقول لا يمكن تطبيق كبرى لاشتباه في التطبيق الذي هو مبنى السيد الخوئي، ونضيف عدم إمكانية تطبيق قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه باعتبار أنها خاصة بفرض الفريضة والنافلة أو النافلة والفريضة، ولا تشمل فرض فريضتين. على هذا سوف نقول يكفي الانتقال إلى صلاة العصر لإجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وهو متحقق حتى للفرض. وعليه لا حاجة إلى إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر، فلا يلزم محذور الدار. إذن ما ذكره سيدنا الأستاذ حفظه الله من أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر دورية لتوقف إجراء قاعدة التجاوز على إجراء الفراغ في الظهر، وتوقف إجراء الفراغ في الظهر على إجراء التجاوز في العصر ليس تاما، إشكاله هذا ليس تاما، إشكاله ما هو لزوم الدار، هذا الإشكال ليس تاما. لماذا؟ نقول باعتبار أنه لو سلم أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر يتوقف على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، فنحن الآن نسلم إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يتوقف على إجراء التجاوز في صلاة العصر. لماذا لا نسلم عدم توقف إجراء التجاوز في لماذا لا نسلم عدم توقف إجراء قاعدة الفراغ في الظهر على التجاوز في العصر؟ لأنه يكفي الانتقال إلى حالة أخرى غير حالة الظهر لتجري قاعدة الفراغ في الظهر. وذلك لأن الانتقال إلى حالة أخرى وإن لم يكن هو الفراغ الحقيقي بناء على أن موضوع القاعدة هو الفراغ الحقيقي، إلا أنه في بعض كلمات السيد الخوئي أمارة تعبدية على تحقق الفراغ الحقيقي في صلاة الظهر. فنفس أن يجد نفسه في جزء من العام، سواء كان قراءة أو كان ركوع كافي لإجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من دون حاجة إلى إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.